حينما انتهى من باب البر والصلة ذكر باب الزهد والورع، قال باب الزهد والورع. عندنا أمران، عندنا زهد وعندنا ورع. الزهد في كلام العرب مأخوذ من الزهادة في الشيء وهو عدم الالتفات إليه وعدم الاهتمام به، تقول زهدت في هذا الشيء أي لم أهتم به ولم أحفل به ولم أطلبه، هذا هو الزهد في كلام العرب. والمقصود به في الإصطلاح ترك الرغبة فيما لا ينفع في الآخرة، ترك الرغبة فيما لا ينفع في الآخرة. لا، الزهد ترك الرغبة فيما لا ينفع في الآخرة، هذا هو الزهد. تلاحظون ترك الرغبة يعني ليس ترك ما لا ينفع في الآخرة، لا، إنما هو الرغبة بمعنى أن النفس لا تتعلق بهذا الشيء. ما لا ينفع في الآخرة مثل الحرص على الدنيا، هذا لا ينتفع الشخص به في أخراه يعني لمجرد الدنيا، لكن إذا حرص على الدنيا لينفقها في سبيل الله هذا ينفع في الآخرة، فهل يقال زهد؟ ما يتعلق بالمآكل والمشارب إلى غير ذلك، الاهتمام بها والرغبة بها وكونها تكون في القلب هذا الذي ينهى عنه، أما يعني استخدامها في الجملة فهي من الأمور المباحة، هذا هو الزهد. والورع في تعريفهم للورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ترك ما يخشى أو ما يخاف ضرره في الآخرة، هذا الورع. إذن عندي أمر أخشى أن يضرني في الآخرة، فهنا الورع تركه، وهذا سيكون فيه شيء في الأمر المكروه أو في المباح لربما يجر إلى مكروه، فهذا الذي يترك. إذن عندنا زهد وعندنا ورع. الزهد والورع في أي شيء؟ في ما يتعلق بالأحكام التكليفية الخمسة. الزهد والورع فيما يتعلق بالأحكام التكليفية الخمسة. إذن عندنا مباح ومكروه ومحرم ومستحب وواجب. ناتي الآن في مسألة المستحب والواجب. المستحب والواجب لا يتعلق فيه لا زهد ولا ورع. المستحب لا يتعلق فيه زهد ولا ورع، بمعنى المستحب لا نزهد فيه ولا نتورع عنه، لأنه مطلوب فعل المستحب وعليكم السلام والواجب. أما المكروه والمحرم فيتعلق بهما زهد وورع، نزهد فيهما تركا لهما، الزهادة الترك نتركهما. الورع خشية المضرة في الآخرة، فلا شك أن المحرم يضر في الآخرة والمكروه أيضا قد يجر إلى المحرم ويضر في الآخرة. إذن عندنا الآن الزهد والورع. الزهد يتعلق في أي شيء؟ الزهد يتعلق في أي شيء؟ الزهد والورع في المحرم والمكروه. عندنا الآن المستحب والواجب لا يتعلق فيهما لا زهد ولا. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وأن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه. النعمان بن بشير رضي الله عنهما، اشتهر النعمان بن بشير مع أبيه بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة العطية. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النعمان رضي الله تعالى عنه صغيرا إذا تحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم مسامع وهو صغير، وفيه تحمل الصغير العلم ثم يؤديه بعد كبره كالشهادة. قال: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، يعني أشار إلى أذنيه بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ووعاه. قال: إن الحلال بين. إن الحلال بين فيه أن الحلال الأمر الذي ليس محرما، قال بين. والبين إما أن يكون بين لكل المسلمين كالمآكل الطيبة، قل مثلا سيمثل التمر حلال بين، الماء حلال بين، لا يختلف فيه أحد ولا يجهل أحد أنه حلال. قال: والحرام؟ قال: إن الحلال بين. هذا عام. هناك بعض الحلال اللي قد يكون مشتبه، يعني مشتبه على عامة الناس، لكن أهل العلم هو بين لهم. بعض المسائل التي هي حلال ربما تكون بينة عند أهل العلم، لكن العامة قد لا تكون بينة عليهم. خذ مثلا بعض المآكل، خصوصا مثلا بعض ما يتعلق مثلا بما يسمى بالبرمائيات، ربما لا تكون بينة عند الناس ولا يعرفون أنها حلال، لكنها أي حلال. قال: وإن الحرام بين. أيضا الحرام البين الظاهر قد يكون للعامة وللخاصة، كتحريم مثلا شرب الخمر، كتحريم الزنا، هذا لا يختلف فيه لا العامي ولا العالم، لكن بعض المسائل أيضا قد تشكل على العامة ولا يعلمون أنها محرمة، مثل ونقول على سبيل المثال بيع العينة، بيع العينة وإن كانت قد تدخل باب المتشابهات. قال: وبينهما مشتبهات، أشياء مشتبهة، يعني لا يعلم هل هي من باب الحلال ولا من باب الحرام. قال: لا يعلمهن كثير من الناس. قال: لا يعلمهن كثير من الناس، إذن كثير من الناس لا يعلمها. منطوق الحديث أن كثيرا من الناس لا يعلمون أنها حكمها. مفهوم الحديث أن بعض الناس يعلم حكمها، إذن التشابه هو نسبي وليس تشابها عام، يعني متشابهة عند بعض الناس لكن بعض الناس ليست متشابهة عليه، وهذه لا يعلمهن كثير من الناس أي تكون من المتشابه. هذه غالبا في المسائل التي يقع فيها الخلاف ويقع فيها بعض الأحيان التوقف، الآن التي يتوقف فيها بعض المسائل التي يتوقف فيها بعض أهل العلم تدخل في باب المتشابه، وغالبا يحصل التشابه في التعارض الظاهر للأدلة. خذوا على سبيل المثال تحية المسجد، تعلمون أن عندنا نصان: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عندنا حديث: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. تعلمون الخلاف في هذه المسألة، من أهل العلم من رجح حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، قال هذا عام ولم يخصص، منهم من رجح حديث النهي. إذن على هذه وعلى هذه ليست مشتبهة عندهم، من رجح حديث الأمر بالتحية مطلقا لا اشتباه عنده، من رجح حديث النهي مطلقا لا اشتباه عنده، لكن بعض العلم ما استطاع أن يرجح لا هذا ولا هذا، وقال عندنا تعارض عندنا نصان ولا نجد مرجح لهما، حتى أن بعضهم وهذا الشوكاني رحمه تعالى قال: لا تدخل المسجد وقت النهي، يعني شيء لأن مثلا عندهم متشابهة. فهذا معنى قوله: لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، يعني أبعد عن الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه. قد استبرأ لدينه أي طلب البراءة لدينه، بمعنى أنه يسلم دينه، فإذا ترك المتشابهات هو الآن سلم دينه بيقين، لأن تحتمل هذه المتشابه أنه من الحلال أو من الحرام، فإذا ترك لا شك أنه استبرأ لدينه. قال: وعرضه. العرض هو موطن المدح بالنسبة للإنسان، هذا هو العرض، يعني ما يمدح ويذم في الإنسان هذا يسمى هو العرض. تلاحظون أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر وحتى على الاستبراء للدين، كون الشخص استبرى لدينه مطلوب شرعا، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال وعرضه، إذن الاستبراء للعرض، الشخص إذا لم يستبر لعرضه قدح فيه الناس، قالوا فلان يفعل كيت وكيت، والشارع يتطلع إلى عدم الوقوع في عرض الشخص. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اعتكافه حينما أتته صفية رضي الله تعالى عنها تزوره في الليل، فأراد أن يقلبه، وقف عند الباب عند باب المسجد، فرآه رجلا من أنصار رضي الله تعالى عنه، فأسرع قال على رسلكما إنها صفية. قالوا يا رسول الله يعني هل نشك فيك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، خشيت أن يقذف في أنفسكم، قال شيئا أو قال شرا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي استبرع لعرضه وقال انتبهوا هذه هي زوجتي. إذن هذه فائدة وقاعدة لطالب العلم، أن الأصل أن يبتعد عن الأشياء التي ربما تشكك الناس في دينه وفي نزاهته، لكن لو اضطر وحصل في موقف من مواقف الريبة ومواقف الشك ما الحكم؟ نقول يبين ويستبري لعرضه. فلذلك من الخطأ اللي يقع فيه البعض يقول المهم فيما بيني وبين الله عز وجل، لا أهتم بالناس ولا ألتفت للناس. يقول هذا خطأ، تهتم للناس وتلتفت للناس وأيضا تهتم فيما بينك وبين ربك عز وجل. قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني غالبا الذي لا يتورع عن الأمور المتشابهة أنه يقع في الحرام، يقع في الحرام. لماذا؟ لأن بعض هذه المتشابهات تكون محرمة، فإذا لابسها وقع فيها ارتكب المحرم. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبين ذلك، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الراعي معروف، قال يرعى حول الحمى، المقصود بالحمى هو ما يحمى لبهيمة الأنعام. الأصل أن الناس شركاء في العشب، فحينما يحمي أحد عشبا يمنع منه الآخرين هذا يسمى الحمى، يسمى الحمى. إذا كان الشخص الآن حول الحمى قريب من هذا الحمى، ما الحكم؟ ربما يتساهل ويترك رعيته تدخل هذا الحمى فتأكل، وربما يغفل عنها أحيانا كون بجوار الحمى يغفل عنها ثم تدخل من غير علمه ومن غير إرادته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بهذا المثل، يقول الآن هذه الأشياء المتشابهة ابتعد عنها، لأنك إذا دنوت من هذه المتشابهات ستقع في شيء في الحرام، وكذلك من أكثر من المكروهات غالبا سيقع في شيء في الحرام، لأنه يحصل عنده عدم اهتمام وعدم اكتراث، وحينما يلابس هذه الأشياء قد يستخف في بعض الأشياء ثم يقع في الحرام. قال كالراعي، وفيه ضرب المثل، إذا أردنا أن نقرب شيئا نضرب المثل. إذن هذا أسلوب من أساليب التعليم، وهو تقريب العلم بضرب الأمثال التي تكون محسوسة، وغالبا المثل إذا كان محسوسا عند الشخص غالبا لا ينساه، بخلاف الكلام، الكلام ينسى. قال يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملوك يحمون، وهذا ليس من باب الإقرار، إنما هو من باب الإخبار بالواقع، والإخبار بالواقع لا يترتب عليه حكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ألا وإن لكل ملك حمى، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. لكن هل يحرم الحمى مطلقا؟ لا، إذا كان الحمى لمصلحة المسلمين جاز، إذن يحرم الشخص أن يحمي لمصلحته، لكن إذا كان لمصلحة المسلمين جائز. نأتي إلى مسألة، وهي الآن نجد بعض الأشياء أو بعض المزارع مثلا محوطة وليس فيها شيء، بر ليس فيها زرع، إنما هي مجرد محوطة وفيها عشب أو فيها ربما كمأة، هل يجوز الدخول لها والرعي فيها والأخذ من العشب والكماء؟ يقال هنا المسألة لا تخلو من أحوال، أن يكون صاحب الأرض هو بحاجة إليها ويرعى بها، هو أولى من غيره، هو أولى من غيره لأنه مالك. الحالة الثانية أن يكون ليس محتاجا لها، فهنا يجوز الدخول فيها والرعي فيها وأخذ الكماء، لأنها هذه من الأمور المشتركة التي ليست ملكا له، إنما هو المسلمون فيها شركاء. هذا الحكم، الأصل الجواز، لكن بشرط عدم الاعتداء. إذا كان يعتدي مثلا فيه بعض الشجر، ثم مثلا إذا دخل قامت البهيمة الأنعام بإفساد الشجر، هنا يحرم. أو مثلا فيها مثلا طرق معينة، إذا دخل مثلا أفسد هذه الطرق التي أصلحها صاحبها، هنا يحرم. إذا كان يؤدي إلى فساد هنا يحرم. كذلك إذا كان يؤدي إلى حصول مفسدة، إلى حصول مفسدة، قد يكون الحامي ظالما غاشما، ربما اعتدى على هذا الشخص، وهذا الشخص ربما لا يستطيع أن يأخذ حقه منه، فهنا يمتنع، لكن الأصل هو الجواز. نأتي إلى بعض أصحاب الحمى يتقصدون الحمى ولهم دور فيه، مثلا أرض فيها الكماء، يقوم صاحب الأرض مثلا بتشغيل المرشات وقت الموسم، ما الحكم هنا؟ الكمعة له، لأنها الآن ما أصبحت عامة، ما نبتت هذه الكمعة إلا بفعله، وهو حينما سقاها بالماء، لكن لو كانت سقيت بالمطر هذه مسألة أخرى التي أشرت إليها. إذن فيما يتعلق بالحمى، سواء كان في الكمعة أو في العشب، إذا كان صاحب الأرض له دور حرث وسقى وفعل الأسباب التي تكون سبب في ظهور الكلى فهو ملكه، إذا كان ليس له دور فالناس فيه شركاء على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. إذن هناك حمى الله عز وجل يوصل إليها بالمحارم، إذن الأشياء المحرمة هي محوطة، وهي محوطة بأي شيء؟ بالأمر والنهي. محارم الله عز وجل محوطة بأي شيء؟ بالأمر والنهي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، حينما ذكر الفعل والترك أشار إلى أمر يدور عليه الفعل، قال: ألا وإن في الجسد مضغة، قال: إذا صلحت صلح الجسد كله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجسد مضغة، يعني بها القلب، قال: إذا صلحت صلح الجسد كله. عندنا الصلاح نوعان: صلاح حسي، يعني يكون القلب سليم ليس فيه مرض، يعني مرض حسي، فهذا لا شك أنه إذا كان القلب صالحا فالجسم صالح، وإذا أصيب الشخص بمرض في قلبه لا بد أن يتأثر البدن كله، هذا فيما يتعلق بالمرض الحسي أو الصلاح الحسي. طيب هنا المعنوي، قال: إذا صلح صلح الجسد كله، قال: وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن عندنا الآن إذا فسد القلب مرض، أصيب مرض حسي، لا بد أن يتأثر البدن كله، وهذا مشاهد، حينما يصاب الشخص بمرض في قلبه تجد أن كل الأعضاء تتأثر، وربما تكون بداية لفساد كل أعضائه وتعطل وظائف الجسم. هذا فيما يتعلق في الصلاح الحسي وفي الفساد الحسي وهو مرض القلب. نأتي إلى الصلاح والفساد المعنوي، وهو ما يتعلق بالخير والشر. مفهوم الحديث أن القلب إذا كان فيه إيمان وتقى وصلاح أثر ذلك على أعماله الصالحة ودعاه إلى أي شيء؟ إلى العمل الصالح. وإن كان عنده خلل سواء من النفاق نسأل الله السلامة أو دون ذلك، هذا لا بد أن يؤثر على أعماله. فنأخذ منه أن القلب له أثر على تصرفات الشخص، القلب له أثر على تصرفات الشخص. أهل الطب يقول عن هذه العضلة، هو يسمونها العضلة الصنوبرية، يقول هذا مجرد آلة، مجرد آلة. فلذلك إذا نقل قلب من شخص إلى شخص لا يتأثر، يبقى كما هو. هذا الآن المشاهد وهذا قولهم. لكن نجد هذا الحديث فيه إشارة إلى أن القلب له أثر في الأعمال. أيضا ربنا عز وجل أيضا يشير إلى ذلك، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن القلوب، تلاحظون أن الله عز وجل نص على أن فيه شيء في الصدور أنها تعمى. إذن هنا تعمى، والمقصود بالعمى هو العمى المعنوي وليس الحسي. إذن القرآن والسنة دل على أي شيء؟ على أن القلب له أثر في أي شيء؟ في الخير والشر. وهذا لا ينفي أن هناك أثر في الدماغ والمخ، لكن دل الدليل على أن لهم أثر. كيف هذا الأثر؟ علم عند الله عز وجل. وكم من أمر في وقت من الأوقات الناس يظنونه مستحيلا، ثم بعد حين يتبين ذلك، فنقول آمنا بالله وبما أتى عن ربنا تبارك وتعالى وما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فنقول القلب له أثر في الخير والشر. كيف يكون هذا الأثر؟ كيف يتواصل القلب مع الدماغ؟ كيف له أثر في الأمر بالخير وبالشر؟ هذا نكله إلى من؟ إلى الخالق. وربما هذا الأمر لا يعرف الآن، بعد حين يعرف ويصبح حقيقة علمية لا يختلف فيها اثنان ككثير من الحقائق العلمية. قال ألا وهي القلب. إذن المضغة ما هي؟ هي القلب. والقلب معروف، قيل إن القلب سمي قلبا من أجل التقلب، فهو كثير التقلب وكثير التحول، وهذا مشاهد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بعض الناس، ونحن من الناس، عنده تقصير، فحينما يوجه إلى بابنا الأخير تجد مثل عليه بعض المعاصي الظاهرة، فلما تنكر عليه هذه المعصية الظاهرة، ونقول على سبيل المثال حلق اللحية على سبيل المثال، يبادرك به شيء يقول التقوى ها هنا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، أي في القلب. لكن الذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن يقال أن فساد الظاهر دليل على أي شيء؟ على فساد الباطن. فلو كان الباطن سليما صحيحا لكانت الظواهر صالحة. أهل العلم يشبهون القلب، يقولون القلب بمثابة الملك، القلب بمثابة الملك، والجوارح بمثابة الجنود. فإذا كان القلب صالحا كل الجوارح تتحرك في باب الخير، تتحرك في باب الخير، لأنه لا يمرها إلا بخير. وإن كان طالحا ستحرك الجنود في أي شيء؟ في باب الشر، لأنه سوف يمرها بالشر. قال متفق عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. أخرجه البخاري. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعس عبد الدينار. قال تعس، أصل تعس هو إذا تعثر الشخص وسقط، هذا معنى تعس. ولا شك أن من هذه حاله هو ساقط، لكن سقوط معنوي وليس حسيا. تعس عبد الدينار، قال عبد الدينار، عندنا الدينار هو من الذهب والدرهم من الفضة. تعس عبد الدينار، لا يوجد أحد يعبد الدينار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشخص
عبد للدينار. وجه معنى عبد للدينار أي كما بيّن، قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. إذا معنى العبودية أنه يحب لأجل الدينار الذهب، يبغض لأجل الدينار، يرضى لأجل الدينار، يغضب لأجل الدينار. إذن ولاؤه ومحبته وبغضه ورضاه وسخطه لأجل الدنيا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للدينار. إذن قد يقع الشخص في عبودية غير الله عز وجل وهو لا يشعر. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، حينما يكون هذا الهوى هو المحرك يكون يجعله إلها. قد يكون الواحد يجعل رئيسه إله، قد يجعل مثلا أباه، قد يجعل زوجته، قد يجعل ولده. إذن ينتبه لهذا الباب، هذا الباب لما يكون المخلوق هو الذي يسير الشخص ويرضى لأجله ويغضب لأجله ويفعل ما يريد، أصاب الحق وخالف. هذه معنى العبودية. تعيس عبد الدينار، بدأ بالدينار قبل الدرهم لأن الدينار أغلى من الدرهم. قال تعيس عبد الدينار والدرهم، أي عبد الدرهم، والدرهم من الفضة ويقال فيه ما قيل في الدينار. قال والقطيفة، القطيفة هي ثياب يتدثر فيه، يتغطى فيها، يتغطى في هذه معنى القطيفة. إذن هي أشبه ما تكون باللحاف، والمشهور عند العامة أن القطيفة هي التي يتلس عليها. إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. قال إن أعطي رضي، هل المقصود هنا إن أعطي رضي يعني إن أعطاه الله عز وجل وفتح عليه من الدنيا رضي، وإن لم يعطى لم يرضى؟ إذا قدر الله عز وجل عليه رزقه ولم يرضى على ربه تبارك وتعالى يحتمل. ونأتي إلى حكم الرضا بقدر الله عز وجل. عندنا الصبر واجب والسخط محرم. عندنا الآن نقول عندنا صبر واجب وعندنا رضا مستحب وسخط محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. إذا كان يؤدي إلى السخط هذا لا شك أنه محرم. الفرق بين الرضا وبين السخط، الرضا رضي به أي عليكم السلام، أي استوى عنده الأمران ولم يتمنى عدم الوقوع، هذا معنى الرضا. رضي به أي استوى عنده الأمران، بمعنى يقول قضاه الله عز وجل فالأمر عندي سيان. أما عدم الرضا هو يتمنى ألا يكون هذا الفعل حصل له، ألا يكون الفعل حصل له، هذا يسمى عدم رضا. لكن الرضا ليس بواجب، الرضا مستحب، لأن الله لم يأمر بالرضا، إنما مدح الراضين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذن النصوص الواردة وردت في شيء في الأمر بالصبر، فهل هذا يكون الصبر واجب؟ معنى الصبر ألا يتسخط بقول أو فعل، فلذلك ليس منا من شق الجيوب، فشق الجيوب وغيره هذه تنافي، والنياحة تنافي الصبر، فهي محرمة. إذن صبر واجب، رضا مستحب، سخط محرم. عندنا الفرح بالمصيبة، وهذه مقامات الكمل من الخلق، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأنبياء قال وإن أحدهم ليفرح بالبلاء. يفرح بالبلاء لي شيء، لأنه يعلم أنه كفارة لسيئاته ورفعة لدرجاته. إذن قوله إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، هذا يحتمل أمرين.
الأمر الأول يتعلق بي شيء بالخالق، أنه يرضى على الخالق أو لا يرضى على خالقه تبارك وتعالى. الثانية يحتمل أنه يتعلق في شيء في المخلوقين، أنه يتعلق في المخلوقين، يعني إن أعطاه الناس الصدقة ونحو ذلك رضي عنهم، وإن لم يعطوه لم يرضى عليهم، ربما سخط عليهم، ربما وقع في نفسه شيء عليهم. فيه ذم من والى وعاد لأجل الدنيا. إذن الدنيا المال لا يذم لذاته، المال لا يذم لذاته، إنما يذم في أي لأجل أي شيء؟ السلام عليكم وبركاته، للفعل. فإذا كان الشخص يؤدي حق الله عز وجل فيه هنا لا يذم، وإذا كان لا يؤدي حق الله أو يلهيه عن الواجبات فهنا يحرم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح العبد الصالح، إذن هذا مدح. ما ضرع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه المال الذي عنده، بل جعله ابتغاء مرضات الله عز وجل. فالدنيا لا تذم لأجل الدنيا، إنما يذم العمل. فمن قام بما افترض الله عز وجل عليه لا يضيره المال ولا يضيره الجاه، ومن لم يقم بما افترض الله عز وجل عليه فهذا الذي يذم وهذا الذي يضيره. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، عندكم مشددة بمنكبي ولا بمنكبي؟ بالتشديد، نعم. إذن هنا بعض الروايات بمنكبي بالتخفيف، وبعض الروايات بالتشديد يعني بمنكبي بالتثنية. أصلها منكبي، أصلها منكبين، فأدغمت الياء في الياء وحذفت النون لأجل الإضافة. بمنكبي، المنكب هو طرف العضد بالكتف، هذا هو المنكب، طرف العضد بالكتف هذا هو المنكب. فلذلك في الصلاة حاذوا بين المناكب والأكعب، حاذوا بين المناكب والأكعب، إذن هذا هو المنكب، هذا هو العضد وهذا هو الكتف، إذن هذا هو المنكب، هو المفصل والطرف اللي يجمع بين العضد وبين الكتف. وحينما يأخذ بمنكبه أو بمنكبيه لأجل أي شيء؟ لأجل أن يتهيأ لما سيسمع. فقال كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب، قال كأنك غريب. الآن الشخص الغريب إذا كان في بلد آخر غريب، هل يتطلع إلى الدنيا التي في هذا البلد؟ لا، لا تجد، لا يلتفت، إنما همه أن يصل إليه شيء إلى المكان الذي يقصده. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب، أي لا تلتفت لما عندك من الدنيا وما تراه، إنما انتبه لي بيتك الحقيقي، أنت الآن في غربة، فانتبه حتى تصل إلى البيت الحقيقي. كن في الدنيا كأنك غريب، فإذا كان غريبا لم يهتم كثيرا بأمور الدنيا في تحصيلها. قال أو عابر سبيل، عابر سبيل الطريق، عنده هم واحد وهو الوصول إلى المكان الذي يريد. وكذلك نحن في سفر، فالطريق هو المضمار، هو الدنيا حتى الوفاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فإذا كان غريبا أو عابر سبيل لن تدخل الدنيا في قلبه، إنما سيحصل منها ما يحتاجه أو يحتاج ولده. الآن المسافر هل ينقطع من الدنيا؟ لا ينقطع، يحصل الأشياء التي لا بد منها في سفره، لكن لا يستكثر. فكذلك نحن في هذه الدنيا لا نستكثر إنما نعتني بأي شيء بما يوصلنا إلى البيت الحقيقي. قال وكان ابن عمر، إذن هذا الحديث المرفوع كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال وكان ابن عمر، هذا موقوف عليه، يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذا أمسيت، المساء هو بعد الزوال يسمى مساء. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني الآن لا تؤمل آمالا طويلة. وإذا لم يؤمل الشخص آمالا طويلة ويظن أن عمره ربما ينام ولا يستيقظ، هذا ما ظنت كثرة الأعمال الصالحة، وما ظنت التخفف أيضا وترك المحرمات وأداء الحقوق. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذا الآن أصبحت لا تؤمل إلى المساء، قد يحال بينك وبين ما تشتهي. وكم من شخص يؤمل الآمال الطوال وحيل بينه وبين ما يشتهي. ومن أعظم أسباب عدم التوبة هو طول الأمل. تجد الآن الكثير من الناس عنده تقصير، ولما أقول الناس أول من يقصد بالناس نحن. تجد الكثير من الناس يشعر بتقصيره، إما بترك الواجبات أو فعل المحرمات أو ترك الأمور التي ينبغي فعلها، لكنه ماذا يقول؟ حينما أكبر سوف أفعل وسوف أفعل وسوف أفعل، حينما أكبر سأقوم الليل وأصوم النهار، إلى غيره من الآمال. لكن قد يحال بينه وبين ذلك. فمن أعظم أسباب عدم العمل أو عدم التوبة هو طول الأمل. قال وخذ من صحتك لسقمك. خذ من صحتك لسقمك أي لمرضك. إذن الشخص إذا كان صحيحا يستطيع أن يعمل، يستطيع أن يتقرب، بخلاف المريض. المريض ربما يعجز أحيانا عن الواجبات، حديث عمران صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع على جنب. المريض يشق عليه الذكر، تشق عليه العبادة. لماذا؟ لأنه عنده ما يشغله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الآن إذا كنت صحيح خذ من صحتك لسقمك، يعني بادر بالأعمال الصالحة، فإذا سقمت ستنقطع عن هذا العمل، لكن لا ينقطع عنك الأجر، لا ينقطع عنك الأجر، فتؤجر وأنت مريض. إذا سافر، إذا مرض العبد وسافر كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال ومن حياتك لموتك. قول من حياتك لموتك أعم من صحتك لسقمك. إذن وأنت في الحياة اعمل أعمالا صالحة لأجل أي شيء؟ لأجل أن تجد ذلك بعد خروج، بعد خروج الروح. ومن حياتك لموتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني مغلوب ما يستفيد منها، الصحة والفرح. لا شك أن الصحة من الأشياء التي قد لا يستثمر منها الشخص ولا يعرف قدرها إلا من فقدها، لكن إذا عرف قدرها بعد أن فقدها ما ينتفع. خذ الآن المرضى، خذ الآن كبار السن، لو الآن قلت له ما رأيك لو رجعت؟ قال أتمنى أني أرجع سأفعل كيت وكيت من أبواب الخير التي الآن لا يعجز عنها. فإذا كان الأمر بهذه الصورة فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، وهذه وصية ابن عمر للناس، ونحن من الناس. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. لكن ليس معنى هذا أن الشخص ينقطع من الدنيا كلها، لا، لكن المقصد هو الاعتدال وعدم تغليب الدنيا. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذن البحث عن المال، إغناء الولد، ترك الولد غنيا بعد وفاة الوالد، هذه مصلحة شرعية، مطلوبة شرعية. لكن الكلام في أي شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، هذا الذي يذم عليه، الذي تجعل تكون الدنيا هي في قلبه. إذن نريد أن تكون
الدنيا في اليد وطاعة الله عز وجل في القلب. فإذا كانت الدنيا هي في اليد وطاعة الله عز وجل ومحبة في القلب، هنا لا تذم الدنيا. لو كان الشخص يملك ما على ظهر الأرض لا يذم بذلك، لأنها لن تلهي عن ذكر الله عز وجل، سيؤدي حق الله عز وجل الذي افترض عليه. ولعلكم تذكرون حديث أبي كبشة العلماري، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه فهو بأعلى المنازل. إذن المال ما ضره. الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قول هنا من هذا اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم. قال تشبه بقوم، تشبه بقوم، قال فهو جواب الشرط فهو منهم. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث لقيل بكفر المتشبه إذا تشبه بكفار، رحمك الله، لأنه قال فهو منهم، فعلى هذا من تشبه بالكفار فهو من الكفار. فهذا يدل على أن التشبه ليس بالأمر السهل، هو كبيرة من كبائر الذنوب. ولا شك أن المتشبه أو التشبه أحيانا ربما يصل أحيانا لدرجة الكفر، إذا كان إقرار لما هم عليه من كفر ومحبة لذلك الأمر قد يصل إلى الكفر. قال تشبه، ما هو التشبه؟ التشبه هو موافقة الكفار في اعتقاداتهم وعباداتهم وما اختصوا به من عوائد، أي من عادات. إذن هو موافقة الكفار في اعتقاداتهم وعباداتهم وما اختصوا به من عادات، هذا هو التشبه. هذا الحديث يدل على حرمة التشبه، فيقال الأصل في التشبه التحريم، هذا الأصل، لكن قد يكون أحيانا جائزا، بل ربما يكون أحيانا واجبا وليس بجائز. كلو أن مسلم مثلا في بلاد حرب كفار إذا تميز عليهم ولم يوافقهم هنا قتل، فهنا التشبه يكون واجبا، لكن يقال الأصل في التشبه أنه محرم وهو كبيرة من كبائر الذنوب، هذا الأصل في التشبه. بالنسبة للتشبه في عبادات الكفار وعقائدهم الأمر ظاهر. نأتي إلى أدلة النهي عن التشبه بالكفار في ما اختصوا به من عوائد، الأشياء التي يختصون بها من عوائد. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس حينما قدم للمدينة فكان لهم عيدان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكما خيرا منهما الأضحى والفطر. إذن أهل المدينة كان لهم عيدان، إذن هذه أعياد في الجاهلية يحتفلون بها وهذه من العادات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم خيرا منهما الفطر والأضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أبدلكم إذن نهاهم أن يحتفلوا بهذه الأعياد، فيحرم التشبه بالكفار في أعيادهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما في حديث جابر في مسلم حينما صلى بأصحابه حينما كان مريض، فصلى قاعدا والصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه قيام، فأشار إليهم بيده أن اقعدوا، فلما سلم من صلاته صلى الله عليه وسلم قال لهم: كدتم آنفا تصنعون بي كما تصنع فارس والروم بعظمائهم، يقومون عليهم وهم قعود. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن القيام خلف الجالس لأجل أي شيء؟ لأجل عدم التشبه بفارس والروم يصنعون بعظمائهم. إذن على هذا يكون الشخص جالس وهذا دائما العظماء ومن خلفه قيام، ما الحكم؟ هو من التشبه، من التشبه المحرم. لكن سيمر بنا إن شاء الله أن الأمر إذا شاع يزول عنه التشبه، فهل نقول هذا الفعل جائز لأنه الآن اشتهر وليس من خصائص الكفار؟ يعني من يلاحظ وسائل الإعلام تجد مثلا الملوك والرؤساء تجدهم جلوس وخلفهم بعض المدنيين وبعض العسكريين تجدهم قياما، هل يقال هذا شاع؟ يقال حتى ولو شاع كان محرما لأجل نصوص أخرى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمتثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. إذن يحب أن يكون جالس والناس خلفه قيام، وهذا هو المقصود بالحديث. البعض ربما يخطئ في فهم الحديث، يظن أن من أحب أن يمتثل الناس له قيام يعني إذا دخل أحب الناس أن يقوموا له. لا، المقصود في هذا الحديث والله أعلم أنه يحب أن يجلس والناس خلفه قيام يعظمونه بقيامهم. لو تأملنا هذا الحديث حتى يعني ما نرجع مرة ثانية، لو تأملنا هذا الحديث، الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما قاموا هل قصدوا التشبه أو لم يقصدوا التشبه؟ ما قصدوا، ومع ذلك يبقى الحكم على أنه تشبه. إذا نأخذ منه فائدة، إذا لا يشترط في التشبه النية، بمجرد الفعل إذا كان من خصائص الكفار يكون تشبها محرما ولو من غير نية، لكن مسألة الثواب والعقاب هي التي يتعلق بها تتعلق بها النية. إذن قد يكون الفعل تشبها لكن ليس بمعصية لأنه لم يقصد التشبه ولا يعلم الحكم، أما إذا كان يعلم الحكم وقصد التشبه فيكون معصية. إذن هذا حديث. ناتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه حينما رأى عليه ثوبا معصفرا فنهاه عنه فقال: إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها. إذن رأى عليه ثوبين معصفرين والحديث مسلم، فقال: إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الثوب، عن الثوب المعصفر، لأجل أي شيء؟ لأجل أنه من خصائص الكفار، فقال لا تلبس. هل عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قصد التشبه بالكفار؟ لا. إذن لا تشترط نية التشبه أيضا في الكفار، يكون الفعل تشبها ولو لم يقصد التشبه. حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه في مسلم أيضا حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع، فإنها حينما تطلع بين قرني الشيطان فيسجد لها الكفار حينئذ. ثم حينما ذكر المغرب بعد صلاة العصر قال: فإنها تغرب بين قرني الشيطان فيسجد الكفار لها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأجل أي شيء؟ لأجل عدم التشبه بالكفار في صلاتهم. هل المسلم يقصد التشبه؟ لا يقصد. إذن هذا يدل على حرمة التشبه في العبادة بالكفار ولا يشترط فيها نية التشبه. إذن التشبه يكون تشبها ولو من غير نية التشبه. ناتي إلى مسألة: إذا كان الأصل في التشبه أنه يكون من خصائص الكفار، إذا شاع الأمر وانتشر بين أوساط المسلمين يزول عنه وصف التشبه. إذا شاع الأمر ولم يكن من خصائص الكفار انتشر يزول عنه وصف التشبه. إذن يمكن أن يقال قد يكون أصل الفعل محرما من باب التشبه، فإذا شاع وانتشر زالت عنه الحرمة. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وكذلك المالكية وقفت عليه في كتبهم ينصون على ذلك عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي أن الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن البرنس، معروف البرنس لباس المغاربة اللي هو يكون غطاء الرأس في نفس القميص مخاط معه، يكون غطاء الرأس مع القميص مخيطا معه. قيل له إنه لبس الرهبان، يعني رهبان النصارى. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أليس قد لبسه المسلمون؟ فأصل البرنس محرم، وعلل الإمام مالك رحمه الله تعالى بإباحته لأجل أن المسلمين لبسوه، ولا شك أن المسلمين لبسوه، ممن لبسه حذيفة رضي الله تعالى عن ابن اليمان، وحديث حذيفة في مسلم في قصة لبسه البرنس رضي الله تعالى عنه، عليه برنس في مسلم عليه برنس أصفر. ولا شك بل النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى إباحة البرنس في حديث ابن عمر في حينما سئل ماذا يلبس المحرم قال: ولا البرانس. لكن الشاهد أن الإمام مالك رحمه الله تعالى أشار إلى جواز لبس البرنس وإن كان في الأصل من التشبه، لأنه شاع وانتشر في المسلمين فزال عنه وصف التشبه. غير الإمام مالك، غير الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أشار، يعني الإمام مالك أشار لذلك ونقله الحافظ مؤيدا له. أيضا العراقي رحمه الله تعالى أشار إلى ذلك، إلى يعني على إلى هذا المعنى، أنه إذا زال عنه الوصف، يعني كونه وصف كونه من خصائصهم، زالت عنه حرمة التشبه. أيضا من المتأخرين شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أشار إلى ذلك، أنه إذا زال عنه الوصف كونه من خصائص الكفار زال عنه التشبه فيجوز فعله للمسلمين ولا يدخل في باب التشبه. فعلى هذا كثير من الأشياء التي لم تكن معروفة عند المسلمين لكن انتشرت وشاعت في أوساط المسلمين لا يقال أنها من باب التشبه، ليست من باب التشبه. خذ على سبيل المثال ما يسمى بفستان الفرح، بفستان الفرح ليس معروفا عند المسلمين إلى وقت قريب، لكن الآن شاع كل المسلمين ربما، أو يقال كل المسلمين يفعلون ذلك من غير نكير. إذا لبست المرأة في زواجها ما يسمى بفستان الفرح، لونه وهيئته معروفة، هنا يقال ليس من باب التشبه لأنه زال. خذوا الآن ما يلبسه الآن بعض الشباب به هذه القلنسوة التي تكون فيها مقدمة كالمظلة، يسمونها برنيطة، والأصل يعني هي قلنسوة طاغية، أو البرنيطة يعني ما يلبس على الرأس غير الإمام، هذا يسمى قلنسوة. إذن هي قلنسوة لكن فيها مظلة، إلى وقت قريب ليست معروفة عند المسلمين لكن الآن انتشرت، ليس بل البر وغير البر الآن يلبسها، فيقال هنا ما الحكم؟ هنا زال وصف التشبه. لكن ما يسمى بطاقية الكاو بوي معروفة طاقية الكاو بوي، طاقية رعاة البقر الأمريكية، لا تكون مثنية، تكون برنيطة مثنية، هذه ليست يعني، قد نجد بعض المسلمين عليهم أثار التخصيص قد تجد أحيانا يلبسها لكنه نادر. فإذا لم يزل لم تنتشر في وسط المسلمين ما الحكم؟ تبقى في باب التشبه، لأنها مشهورة يلبسها رعاة البقر الأمريكيون، فهي تبقى محرمة لكن لأنها لم تنتشر وليست منتشرة في وسط المسلمين. إذن هذا هو الضابط في مسألة التشبه، إذ شاع وانتشر ولم يكن من خصائص الكفار هنا جاز وارتفع عنه وصف التشبه. التشبه عرفناه، ناتي إلى مسألة المخالفة. إذن عندنا تشبه الأصل فيه التحريم، هذا الأصل في التشبه. عندنا مخالفة، المخالفة الأصل فيها الاستحباب، المخالفة الأصل فيها الاستحباب. والمقصود بالمخالفة هي عكس التشبه، أن تأتي إلى فعل لا يفعله الكفار فتفعله مخالفة لهم، أن تأتي إلى فعل لا يفعله الكفار فتفعله مخالفة لهم. وهذا الذي استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في حديث أنس في قصة الحائض اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال اليهود ما يريد هذا الرجل من أمرنا من شيء من أمرنا إلا خالفنا فيه. إذن استقر عند اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم في كل شيء. فلذلك مثلا في الصبغ قال خالفوا اليهود والنصارى اصبغوا فإنهم لا يصبغون، يعني غيروا الشيء. قال صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم فصلوا في نعالكم. إذن هذا من باب المخالفة. وتلحظون أن المخالفة تكون في أصل الفعل، لا يصبغون فنصبغ، لا يصلون في نعالهم فنصلي، نقول لا يصبغون فنصبغ، نأتي إلى مسألة الصلاة في النعال. أحيانا تكون المخالفة ليست في أصل الفعل إنما في وصفه، يعني نحن وإياهم نتفق في أصل الفعل لكن نختلف. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما صام عاشوراء قيل له إنه يوم تصومه اليهود. الصحابة كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن اليهود تصومه، لكن أوردوا عليه هذا السؤال لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يخالف، فكأنهم قالوا هل نخالفهم لأنه تصومه اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم بقيت لا قابل أحد من عباس ومسلم لأصومن التاسع أي مع العاشر. فخالفهم صلى الله عليه وسلم في أي شيء؟ في وصف الفعل لا في أصل الفعل. إذن الصيام حصل صيام يوم عاشوراء، لكن المسلم يصوم معه يوما، اليوم التاسع أو اليوم الحادي عشر، أما هم فيفردون الصيام. فهنا حصلت المخالفة في أي شيء؟ في الأصل. وإذا قلنا أن الأصل في المخالفة الاستحباب، لو أفرد الصيام صيام العاشر هل يقع في معصية أو في مكروه؟ لا، نقول ترك مستحبا، وترك السنة أو ترك المستحب لا ليس لا يحكم بأن فاعله وقع في مكروه. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم كيف خالف المشركين في حجه، مثلا دفع من عرفة بعد غروب الشمس، في المزدلفة دفع قبل طلوع الشمس، كان الكفار يدفعون قبل الغروب في المزدلفة من عرفة دفع بعد الغروب، كانوا يدفعون بعد طلوع الشمس دفع صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس. إذن هذه فيها مخالفة للكفار، لكن مخالفة في أي شيء؟ في وصف الفعل. فلا نخلط بين مسألتين، وهي مسألة التشبه ومسألة المخالفة، وهاتان المسألتان يقع فيهما لبس وخلط، يقع فيهما لبس وخلط. بل بعض مثلا قد يستدل في حديث التشبه وفي منع التشبه يورد حديث المخالفة، أو يكون العكس. شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. إذن الاقتضاء ساقه ذكر شيخ الإسلام لأجل أي شيء؟ ليس لأجل التشبه، إنما هو لأجل المخالفة. وإن كان رحمه الله تعالى تكلم عن التشبه، لكن أصل الكتاب لأجل أي شيء؟ لأجل المخالفة وليس لأجل التشبه. إذن في حديث عبد الله بن عمر، في حديث عبد الله بن عمر، من تشبه بقوم فهو منه. نأخذ منه أن الأصل في التشبه التحريم، أن التشبه لا تشترط فيه النية، لا تشترط فيه النية لعموم الحديث. ونأخذ منها أيضا أن التشبه محرم في كل ما هو من خصائصه، لأنه قال تشبه بقوم فهو منهم. إذا لم يكن بتشبه ليس هذا مختصا بهم فلا يصدق عليه أنه تشبه بهم. الآن ما شاع مثلا في أوساط المسلمين مثل الأكل مثلا بالملعقة والشوكة، لبس مثلا البنطلون، لبس مثلا ما يسمى بالكرافتة، هل هذا من باب التشبه؟ لا يذكر الله من باب التشبه، يعني على الفرض مثلا البعض أنه داخل بباب أصله من الكفار وليس من المسلمين يقال الأمر شاع وانتشر، فإذا شاع وانتشر زال عنه وصف التشبه فلا يحرم. قال أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك،
احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية كنت رديف، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يركب أحدا خلفه. ابن عباس كان صغيرا وقد أركب الكبير في انصرافه من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، أردف الفضل وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم يردف خلفه على الدابة، وبعض المتكبرين من أهل الدنيا تجده له كرسي وعن يمينه كرسي فاضي وعن يساره كرسي فاضي، لا يأنف أن يجلس أحد بجواره، وخير الخلق ليس فقط بجواره بل لاصق عليه بظهره على الدابة، وفيه ركوب أكثر من واحد على الدابة إذا كانت مطيقة. إذن يجوز أن يركب أكثر من شخص على الدابة إذا كانت مطيقة. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ركوب ثلاثة، لكن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اثنان صغار. كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوم فقال يا غلام، يا غلام فيه التنبيه قبل التعليم بالمنادات، والغلام هو الشاب الصغير الذي لم يبلغ، وإن كان يطلق أحيانا على ما بعد الغلوب، ما بعد البلوغ يسمى غلاما لكنه قليل، ويطلق كثيرا على الرقيق وإن كان بالغا. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله هذا طلب فعل أمر، جواب الطلب يحفظك، وجواب الطلب هو كجواب الشرط، جواب الطلب كجواب الشرط يكون مجزوم. وبعضهم أصلا يقول ليس هناك جواب طلب، إنما هو يكون فعل الشرط محذوف، ولسنا بحاجة إلى التقدير، نقول جواب الطلب ولا لسنا بحاجة نقول فعل الشرط محذوف. احفظ الله، احفظ الله في أمره ونهيه، احفظ الله في سمعك، في بصرك، في جوارح كلها، في مأكلك، في مشربك، في معاشرتك، هذا هو حفظ الله عز وجل. قال يحفظك، هذا هو جواب الطلب، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة شرعية. احفظ الله يحفظك في أي شيء، يحفظك في دينك، يحفظك في صحتك، يحفظك في مالك، يحفظك في ولدك، يحفظك في دينك، يحفظك في حسن خاتمتك، إلى غيره من أنواع الحفظ التي يصعب حصرها. من حفظ الله عز وجل حفظه، هذا منطوق الحديث، مفهومه أن من لم يحفظ الله عز وجل لم يحفظه. إذن من فرط سواء في ترك الواجبات أو في وقوع المحرمات هو عرض نفسه للعقوبة، وأن الله عز وجل لا يتولاه ولا يكلأه ولا يحفظه. قال احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك أي أمامك، إذا حفظ الله قد تجده تجاهك. المقصود هنا بالمعية الخاصة والله أعلم، أي تجده معك دائما يحفظك ويسددك ويكلأك. فقوله تجاهك المعية الخاصة، وإلا تعالى ربنا عز وجل عن الحلول في الأرض، إنما هي معية خاصة وليس المقصود بها الحلول كما يذهب إليه أصحاب أو من يرون أن الله عز وجل يحل في كل مكان، فمن أدلته مثل هذا الحديث. ومر بنا حتى على القول على أخذ بظاهر تجاهك لا يلزم منه حلول الله عز وجل في الأرض، فيمكن يكون في علوه ويراه الشخص تجاهه، كما في حديث المصلي يقال الشمس أحيانا وهي في العلو قد تكون تجاه الشمس تجاه الشخص حين طلوعها وحين غروبها، وهذا لا يمنع أنها تكون في العلو. فإذا كان في حق المخلوق يتصور، فحق الخالق
أو لا. وإذا سألت فاسأل الله. قال وإذا سألت، المقصود يعني وإذا أردت السؤال، وهذا كثير. إذا سألت أي إذا أردت السؤال، إذا دخل الخلاء قال اللهم نعوذ من خبث الخبائث، أي إذا أراد الخلاء. لو أن أحدكم أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان، أي لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله. وإذا قرأت القرآن، أي وإذا أردت أن تقرأ القرآن، وهذا وهكذا فهو كثير. إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت الحوائج كلها فنزل حوائجك بالله عز وجل، اطلب من الخالق ولا تطلب من المخلوق، وهذا دائما لا يكون إلا مع صدق الإيمان وصدق التوكل مع الله عز وجل. هنا ينزل الشخص حوائجه بربه، فإذا أحسن الظن بربه لن يخيبه، لأن ربنا تبارك وتعالى في الصحيحين يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، في رواية فليظن بي ما شاء. فمن سأل الله عز وجل وقد أحسن الظن به فلن يخيب ظنه. قال وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت فاستعن بالله، أي إذا طلبت العون فاستعن بالله عز وجل، لا تطلب العون من المخلوقين. تلاحظون هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الواحد منا أن لا يجعل للمخلوقين عليه منا إن استطاع إلى ذلك سبيلا، ينزل حوائجه بربه تبارك وتعالى. إذا استعنت فاستعن بالله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدنا أن يستعين أن يستعين بالله عز وجل. والاستعانة نوعان، نوع ولا يستعان إلا بالله ويحرم أن يستعان به بالمخلوق، وهذا في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل هنا لا يستعان بها بالمخلوق، فيكون هنا فاستعن بالله على سبيل الوجوب، ويحرم أن يستعين بالله بغير الله عز وجل. أما إذا كان مما يقدر عليه المخلوق فقل فاستعن بالله على سبيل الندب والاستحباب، أي لا تطلب من المخلوقين، يستحب لك أن تستعين بالله عز وجل وأن تنزل حوائجك على ربك تبارك وتعالى. وإلا الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعين صانعا أو تصنع لأخر، قال تعين. وأصل الاستعانة أي طلب العون، الاستعانة طلب العون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعين. إذن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للإعانة في الأشياء التي يستطيع الشخص أن يعين بها غيره. فالاستعانة طلب العون هي جائزة فيما يقدر عليه المخلوق، لكن الأولى والأفضل والأكمل أن ينزل العبد حوائجه كلها بالخالق. وانظروا ضعفنا، إذا أهم الواحد منا أمر احتاج إلى حاجة في دائرة من الدوائر، تجده مباشرة يسأل هل تعرف من يعرف أحدا في الدائرة الفلانية يطلب منه الشفاعة، وينسى الخالق تبارك وتعالى، ينسى التوجه إليه، الدعاء، الإلحاح، حسن الظن بربه تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا يدل على شيء، على خلل عندنا، على ضعف التوكل على ربنا تبارك وتعالى، وعلى خلل في حسن الظن بربنا تبارك وتعالى. قال إذا استعنت فاستعن بالله، نكرر هذا الأمر في كل ركعة من صلاتنا، إياك نعبد وإياك نستعين. تلاحظون قال إياك نعبد وإياك نستعين، أصلها نستعينك، هذه أصلها. فقدم المعمول اللي هو الكاف الضمير في محل نصب مفعول به، قدمها وكان الضمير متصل، فلا بد أن حينما تقدم الآن لوحدها تكون ضمير منفصل. إياك نستعين، لماذا؟ لأن حينما قدم المفعول به أراد الحصر، يعني كأن الواحد منا في كل ركعة يقول إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك، لا إشكال في ذلك. وكأنه أيضا يقول ولا نستعين إلا بك، هذا معنى إذا استعنت فاستعن بالله. ونأخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بتربية الصغار والكبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يحدث ابن عباس وكان صغيرا، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم، فكلمه صلى الله عليه وسلم وأوصاه وهو صغير، وفيه تعاهد الصغار في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لربيبه عمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله. إذن أرشده. قال للحسن والحسين حينما أكل تمر الصدقة: كخ كخ، أما شعرت أو ما علمت أما شعرت أن لا تحل لنا الصدقة؟ فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوجه ويعلم الصغار، فلا بد أن يستفيدوا من هذا التعليم على الأقل ولو بعد حين. إذن المربي الموجه المعلم يتعاهد الصغار بتعليمه وبتوجيهه وبتربيته. قال رواه الترمذي وقال حسن صحيح، أي الحديث حسن صحيح. لعلكم تذكرون مر بنا معنى كلمة حسن صحيح أو نسيته، تذكرون في شرح نخبة الفكر مرت بنا، أعيدها؟ قوله حسن صحيح، إذا قال الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح، الأمر لا يخلو من حالين: أن يكون الحديث له أكثر من طريق، فيكون حسن من طريق صحيح من طريق آخر، إذا يوجه بهذا المعنى. أما إذا كان ليس له إلا طريق واحد فيوجه بأي شيء؟ بخلاف على أحد رواته، يقال لأجل خلاف على أحد رواته، فربما البعض يجعل الحديث من قسم الحسن فيكون الضبط عند بعض الرواة أخف، وربما البعض يجعله صحيحا لأن هذا الراوي ليس خفيف الضبط إنما هو ضابط، فيكون حسن باعتبار أحد الرواة أو الحكم على أحد الرواة، وصحيح على حكم آخر على من يصح من يوثق أو من يجعل هذا الراوي ضابطا. ولا يمنع والله أعلم أن يقال على الاصطلاح المتأخر أنه حسن بذاته صحيح لغيره، يكون حسن لذاته صحيح لغيره، هذا إذا قال الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وسنده حسن. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل، فيه طلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصية خاصة سواء في باب العمل أو في باب الدعاء، كما قال الصديق يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا الحديث. فبعض الصحابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يريدون وصية خاصة وعمل خاص، وحينما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لأجل شيء لأجل العمل وليس لأجل زيادة العلم، على خلاف من أتى بعدهم، ونحن ممن أتى بعدهم عندنا العلم لكن عندنا التقصير، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا. أحبني الله فيه إثبات المحبة لله عز وجل وأن الله يحب عباده، وأحبني الناس ونأخذ منه فائدة طلب محبة الله، ولا شك أن الأمر ظاهر لكن أيضا فيه طلب محبة الناس، وطلب محبة الناس مقصد شرعي، مقصد شرعي، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، إذا من شروط دخول الجنة المحبة، فطلب محبة الناس مطلب شرعي، لكن بشرط ألا تكون على حساب دين الشخص، فهنا تحرم. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في الزهادة في الدنيا، والمقصود أن في الزهادة في الدنيا أن الشخص لا يتعلق بأمور الدنيا، لا تكون الدنيا هي همه، هذا المقصود بها، وليس المقصود عدم تحصيل المال، عدم الأكل الطيب، عدم الملبس الطيب، عدم الفراش الطيب، لا، هذا لا ينافي الزهد، إنما المقصود به ازهد في الدنيا، لا تكون الدنيا في قلبك، لا يشرب قلبك، مساك الله بخير، حب الدنيا فتقدمها على أمر الله عز وجل. ولا بد أن نعلم فيما يتعلق في باب الزهد، يعني دائما إذا أردت أن تنظر هذا الفعل هل هو من أفعال الزهاد أو ليس من أفعال الزهاد، ارجع إلى شيء، إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإلى فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم أزهد الخلق، فأكلوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لبسوا أفضل الملابس، نكحوا النساء، ركبوا ما كان موجودا عندهم من دواب، استخدموا كل الموجود الذي عندهم، ما أتاهم مما فيه منفعة من غير المسلمين ينتفعون به حتى في دنياهم، حتى الثياب ما كانوا هم ينسجونها إنما تأتي لهم من بلاد الكفر، الأطعمة ما كانوا يتحرزون عن نوع من أنواع الأطعمة. إذن هذا هو الزهد الحقيقي، وليس الزهد هو بمجرد لباس معين أو بترك المباحات التي أباحها الله عز وجل. خير هذه الأمة أكثرها نساء، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة نساء فهو خير الأمة. كيف شخص يترك النكاح أو يترك النكاح يتزوج من أكثر من واحدة بحجة أنه زاهد؟ فانتبهوا لهذه القضية، لا تغبطوا شخصا ولا تعدوه من الزهاد إذا كان يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. فهذا هو الفيصل في باب الزهد، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. إزد في الدنيا يحبك الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم انزوى لوحده؟ لا. إذن ليس من الزهد الانزواء والبعد عن الناس. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقابل الناس بوجه مكفهر مقطب؟ لا. إذن مقابلة الناس بالعبوس ليست من الزهد، بل هي خلاف الزهد. إذن هناك مفاهيم خاطئة يجب أن تحرر. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يلبس مرقع الثياب؟ لا، بل كان يتجمل. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يمشي حافيا؟ لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعطر؟ لا. إذن كل هذه الأشياء قد يفهم أنها من الزهد، والصواب أنها خلاف الزهد. إذن ازهد في الدنيا ليس المقصود بها اتركها مطلقا، لا، ازهد في الدنيا بحيث أنها لا تقدمها على أمر الله عز وجل، فلتكن الدنيا في اليد ليست في القلب، هذا المقصود الزهادة في الدنيا. قال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لا تلتفت لما في أيدي الناس، لا تسأل الناس. قال وازهد فيما عند الناس، ما عند الناس عام، لأن قال في ما هنا اسم موصول، فتعم كل ما عند الناس. عند الناس أحيانا حينما تطلبهم المال هنا لا بد أن يقل قدرك عندهم، حينما تطلبهم مثلا العارية، بعض الأحيان لا تطلبهم مال لكن تطلب عارية، أعرني مثلا سيارتك أذهب إليها، أعرني مثلا الكتاب، هنا لا بد أن يكون قدرك ينقص عندهم. حتى فيما عند الناس، حتى في الشفاعات حينما تأتي إليه وتطلب منه الشفاعة أيضا لا بد أن ينقص القدر. حينما تطلبه الولاية، يكون عنده ولايات تطلب منه الولاية أيضا ينقص. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما عند الناس عام، كل الأشياء التي من أمور الدنيا التي يحبونها ولا يريدون أحدا يشاركهم فيها تدخل في الزهادة فيها. فإذا زهدت فيما عند الناس هنا يحبك الناس يكون لك قدر، أما إذا زاحمتهم في دنياهم وحاولت أن تنتزع هذه الدنيا منهم لا تسأل ماذا سيكون موقفهم منك. قال رواه ابن ماجه وسنده حسن، قول ابن ماجه في إسناد خالد بن عمرو وضعفه شديد، لكن لعل الحافظ رحمه الله تعالى يقصد هنا إسناد حسن به، يعني حسن لغيره والله أعلم لشواهده، وإلا الحديث فيه يعني رواية ابن ماجه فيها ضعف. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، أخرجه مسلم. الحديث فيه قصة ما ساقها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، رواه مسلم من طريق عامر بن سعد، قال كان سعد بن أبي وقاص في إبلي، يعني اعتزل رضي الله تعالى عنه الفتنة، سعد رضي الله تعالى عنه اعتزل الفتنة، والصحابة رضي الله تعالى عنه حين وقعت الفتنة هم ثلاثة. طائفة رأت أن الحق مع علي رضي الله تعالى عنه فتبعت، وطائفة رأت أن الحق مع من خالف علي كمعاوية رضي الله تعالى عنه فتبعتهم، وطائفة أخرى اعتزلت الفتنة ورأت أن هذا من باب الفتنة الذي يعتزل، منهم عبد الله، منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ومنهم أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. قصة اتباع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عجيبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مرة أطع أباك، فخرج في الفتنة لأجل كلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم أطع أباك، ما كان يشارك رضي الله تعالى عنه إلا أنه كان معهم حضور لكنه ما كان يشارك، لكن حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطع أباك شاركهم وأطع أباه. فنرجع إلى الحديث، كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى في إبله يعني في البادية، اعتزل فتنة فجاءه ابن عمر، فلما راه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، إن تعوذ منه بالله منه وخشي منه، فنزل فقال له أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم، الناس الآن تأخذ الملك الخلافة وأنت جالس عند الإبل؟ فقال فضرب سعد رضي الله تعالى عنه في صدر ابنه عمر فقال اسكت، ثم ذكر الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي، قال إن الله يحب العبد التقي، يحب في إثبات المحبة، محبة الله عز وجل لبعض عباده، وهذه المحبة تثبت فهي محبة تليق بربنا تبارك وتعالى، ويحرم أن نؤول هذه المحبة بإرادة الإحسان أن الله يحسن إلى العبد، نقول هي محبة حقيقية يحب العبد، فيه أن أفضل صفاتنا هي العبودية لله عز وجل، فأعلى المراتب التي يتقرب بها الواحد منا أن يكون عبدا لله عز وجل. قال التقي، التقي هي من التقوى، وصف بالتقوى لأنه يفعل المأمور ويترك المنهي عنه، هذه التقوى، تكون بفعل الأوامر وترك النواهي، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي. يحب العبد التقي الغني، الغني غنى نوعان، النوع الأول الغنى المعنوي، الغنى المعنوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس، هذا النوع الأول، ولا شك أن هذا محبوب إلى ربنا تبارك وتعالى، فإذا كان غني النفس لا يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، هذا النوع الأول غنى معنوي وهو غنى النفس وهذا محبوب الله عز وجل. النوع الثاني السلام عليكم الغنى الحسي، الغنى الحسي، وهذا نوعان، النوع الأول غنى من غير مال، النوع الأول يكون غنى من غير مال، هل يتصور ذلك؟ نعم، غنى من غير مال، ليس عنده مال لكن عنده قدرة على التكسب، يخرج إلى السوق فيتكسب فيرجع لا يحتاج إلى الناس، وهذا غني ببدنه، فلذلك هذا النوع من الناس من الأغنياء يحرم أن يعطى الزكاة، وإن كان لا يملك مال لكنه غني ببدنه، يستطيع أن يعمل ويستطيع أن يتكسب. النوع الثاني هو الغني بماله، الذي عنده مال يستغني به عن الناس. وما هو حد الغنى؟ حد الغنى أن تستغني عن الناس، هذا معنى الغنى، وليس الأمر يتعلق بالدخل، قد مثلا شخص يكون دخله في الشهر 10,000 لكن لديه التزامات ب15,000 هذا لا نسميه غنيا، وقد يكون شخص دخله في الشهر 3,000 لكن هذه الثلاثة تكفي وزيادة فهذا نجعله غنيا. شخص عنده 10,000,000 هل نقول غني؟ ينظر هل عليه ديون؟ قد يكون عنده 10 ملايين لكن مدين 20 مليون، هذا لا يسمى غني. إذن الغني هو الذي استغنى عن الناس فليس بحاجة إلى الناس ولا يطالب بالمال. فقول النبي فقوله إن الله يحب التقي الغني، الغني غنى النفس محبوب، غنى البدن محبوب. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. غنى المال نأتي إلى حكم الغني، المفاضلة بين الغني الشاكر وبين الفقير الصابر، أيهم أفضل؟ هل الغني الشاكر أفضل أو الفقير الصابر أفضل؟ هذه محل نزاع بين أهل العلم، حتى أن بعضهم قد تجد له في هذه المسألة قولين. والفصل والله أعلم في هذه المسألة أن الغنى ليس من كسبه ولا من عمله، والفقر ليس من كسبه ولا من عمله، ليس له دخل لا في الغنى ولا في الفقر، والشخص لا يثاب إلا على أعماله. فإذا كان يتقي الله عز وجل في غناه فهو محبوب الله عز وجل، وإذا كان يصبر في فقره فهو محبوب الله عز وجل. فلا يقال الغني أفضل ولا يقال الفقير أفضل، إنما أفضلهما أعبدهما لله عز وجل، أعبدهما لله عز وجل. قال الخفي، مقصود به الخفي أي الغير معروف للناس، غير مشهور، رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وفيه الحث على عدم الشهرة وعدم البحث عن الزعامة. قد يشتهر الشخص من غير طلبه ومن غير بحث عن ذلك، فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، لكن كلام كون الشخص هو الذي يتقصد البحث عن الشهرة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال ما ذي بعني جائعان بأشد، أي في على دين الشخص، من حب المال والشرف لدينه، يعني حب الشرف كون الواحد يكون يتطلع، يكون له الناس ينظرون إليه بعلم أو بمال أو بغيره، هذا من أعظم الأشياء التي تهلك دين الشخص، لأنه في كثير من الأحيان إذا كان يطلع إلى الشرف إلى الفضل إلى الرفعة يقدم دينه قربانا لهذه الأشياء. قال أخرجه مسلم. إذن سعد رضي الله تعالى عنه في باديته بعيد، مع أن سابقته في الإسلام وبذله وجهاده رضي الله تعالى عنه، لكن حينما حصلت الفتنة هنا اعتزلها وابتعد. فلذلك استدل بهذا الحديث أن العبد التقي الغني الخفي محبوب الله عز وجل. لكن ليس معنى هذا أن الشخص يهجر الناس ولا ينفع الناس بحجة أنه لأجل أن يكون خفيا، لا، في مثل هذه القضايا يترجح المصالح والمفاسد. إذا كان الشخص يستطيع أن ينفع الناس فهنا لا يستخفي، بل يظهر ما عنده من العلم، يبذل يقدم. قال وعن أبي هريرة، أخرجه مسلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. من حسن إسلام المرء، حسن إسلام المرء أي من كماله، من حسن إسلام المرء أي من كمال إسلامه، فيكون هذا مطلوب. تركه أي يترك يجتنب. قال ما لا، يعني كلمة ما اسم موصول تفيد العموم، أي يجتنب كل الذي لا يعنيه. إذن عدم الاهتمام بما لا ينتفع به في دينه ولا دنياه، هذا يدل عليه شيء على حسن إسلام المرء. فمن حسن إسلامه أنه يبتعد عن كل ما لا يعنيه. فمن الخطأ أن الواحد منا يشتغل بأمور هو ليس بحاجة لها، يسأل ماذا صنع زيد، ماذا فعل عمرو، بكم اشترى، بكم باع، أقول خطب من، تزوج من، إلى غير الأشياء التي لا ينتفع بها. والنفس تتطلع دائما إلى المعرفة، لكن إذا ألجم الواحد منا نفسه ومنعها من السؤال بعد حين عدم التطلع عدم المعرفة، أخبار الناس تكون سجية للشخص، ثم الشخص لا يلتفت لأخبار الناس وماذا يحصل وماذا فعلوا، لأنه يهتم بأمر آخر. ومن أعرض عن هذه الأشياء التي لا ينتفع بها، لا شك أنه سوف يشغل نفسه بأشياء ينتفع بها. ومن أشغل نفسه بالقيل والقال وزيد عمر، غالبا سيفرط في أشياء أخرى. إذن في هذا الحديث الحث على ترك فضول الكلام، ترك الأسئلة التي لا ينتفع بها الواحد في دينه أو دنياه. قال: رواه الترمذي وقال حسن، رحمك الله، رواه الترمذي وقال حسن. نرجع إلى كلمة حسن عند الترمذي، يفرض الترمذي الحسن، الأصل أن الحديث ضعيف، هذا القاعدة عنده، وأن أن يكون الضعف أن الحديث ليس فيه متهم، يعني الضعف ليس بشديد وقد أتى من طرق أخرى، هذا هو الحسن عند الترمذي. إذا نستطيع أن نقول حسن الترمذي هو الحسن لغيره، الحسن لغيره. لكن قال هنا الحافظ رحمه الله تعالى، قال الترمذي حسن، ولعلها نسخة هي التي نقل منها الحافظ رحمه الله تعالى، لأن نسخ الترمذي فيها شيء من التباين في مسألة حديث حسن أو حسن صحيح أو حسن غريب، وقد تجد في بعض النسخ فيها اختلاف. وإلا المشهور أنه قال غريب، أنه قال غريب، ولما الترمذي يفرد كلمة غريب يقول غريب ويسكت فقط، هنا أي ضعيف، يدل على ضعفه. واللي يظهر لي والله أعلم أن الحديث لا يصح من جهة السند، لكنه من جهة المعنى لا شك أنه صحيح، يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: من كان يؤمن بالله واليوم في الصحيح، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فضعف الحديث لا يدل على أن ليس له أصل، هو كقاعدة عامة، نعم قاعدة عامة شرعية، وإن كان السند ضعيفا. لكن عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما مل ابن آدم بوعاء شرا من بطنه. أخرجه الترمذي وحسنه. حديث المقدام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما مل ابن آدم وعاء شرا من بطنه. ما مل، أي هنا نفي، لا يوجد وعاء يملأ شر من البطن. إذن الحديث فيه النهي عن كثرة الأكل، لأنه جعل ذلك شرا، وأيضا جعل البطن وعاء، فلما جعلها وعاء هذا من باب التنفير والله أعلم. إذن من يملأها كمن يملأ سائر الأوعية التي تملأ. أخرجه الترمذي. في اختصر الحافظ رحمه الله تعالى الحديث وتمامه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. في الحديث بحسب ابن آدم، يعني يكفي ابن آدم أكلات يقمن صلبه، الصلب هو الظهر، يعني يكفيه شيء يستطيع أن يقوم ويمشي ويتحرك، فالطعام ليس غاية، إنما هو وسيلة لحفظ البدن والاستعانة به على ما ينوب الشخص من أمور دينه ودنياه. قال: فإن كان ولا بد، فإن كان ولا محالة فثلث لطعامه، يعني يقسم الوعاء اللي يقسم البطن لثلاث أشياء: ثلث يجعله للطعام، وثلث يجعله للشراب، وثلث يكون للنفس، يعني الآن يملأ ثلثي المعدة فقط. هذا إن كان ولا بد لا محالة آكل، وإلا الأصل هو ألا يملأ
البطن. هذا الأصل وإن كان في بعض الأحيان قد يشبع الشخص، لكن ليس هذا الأصل. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة اللبن، حينما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه، قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. والبعض يفرح بهذا الحديث، تجده يمسك بهذا الحديث والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا ويترك غيره. وعلى كل حال، نصوص الشريعة تدل على عدم الإسراف وعدم الإكثار من الأكل والشرب والمباحات عموما، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالإسراف يدخل في قدر المأكول والمشروب، وأيضا في نوع المأكول ونوع المشروب، فينهى عن الإسراف في الأكل والشرب. ولا شك أن الشخص إذا أكثر من الأكل والشرب لا بد أن يؤثر عليه، سيجد خمول وكسل. فإذا حصل الخمول والكسل انقطع عن خير كثير. خذ مثلا في صلاة الليل، من نام متأخرا وقد ملأ جوفه وقد ملأ بطنه بما لذ وطاب من الأطعمة والأشربة، ربما هذا لا يستطيع أن يقوم لصلاة الليل، بل ربما لا يستطيع أن يقوم ليصلي صلاة الفجر. فحين الخفة وقلة الطعام يجد الشخص خفة على الطاعة ما لا يجده حال الشبع. وأيضا سبحان الله، قلة الأكل لها أثر على الخشوع، فيجد الواحد في الصوم ما لا يجده في غير الصوم، يجد رقة ويجد خشوع، يجد إقبال إلى ربه تبارك وتعالى، بخلاف كثرة الشبع. قال: أخرجه الترمذي وحسنه. مر بنا أن الترمذي رحمه الله تعالى إذا أفرد الحسن يكون الحديث أصله، بل يكون الحديث أصله ضعيفا، هذا الأصل، لكن هذا الضعف كما مر ليس شديدا وله ما يشهد له. هذه القاعدة التي ذكرها الترمذي رحمه الله تعالى في معنى قوله حديث حسن، يعني يكون الراوي غير متهم وله شواهد، فالحديث ضعيف. وجه ضعف الحديث أن الحديث فيه انقطاع، الحديث من رواية جابر بن يحيى الطائي عن المقدام بن معدي كارب رضي الله تعالى عنه، وروايته عنه منقطعة مرسلة، فالحديث فيه انقطاع، لكن معناه في الجملة تدل عليه النصوص العامة من نصوص الشريعة، سواء كانت من الكتاب أو من السنة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. قال: كل بني آدم، وكل من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم، إذن لا يستثنى أحد من بني آدم، كل بني آدم، حتى الأنبياء، نعم حتى الأنبياء فيما يتعلق بالصغائر فهم ليسوا معصومين منها. أما الكبائر فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا معصومين منها ولا يقرون عليها. أما الكبائر فهم معصومون منها. أما ما يتعلق بتبليغ الشرع أيضا فهم معصومون منه، فالصغائر تقع منهم. فإذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يغفر له ذنبه، وكان يستغفر الله عز وجل ليتوب إليه، سواء في اليوم أو في المجلس مرارا. فهذا يدل، والاستغفار وطلب المغفرة لا بد أن تكون من ذنب، والله أعلم. كل بني آدم، قال بني آدم، نسبنا إلى جدنا، وناخذ منه فائدة أن الجد أب، الجد أب، فيقوم مقام الأب، إذا فقد الأب فالجد يقوم مقام الأب. فلذلك على الصحيح في باب الإرث: إذا لم يوجد الأب ووجد الجد فهنا الجد يحجب الإخوة، الجد يحجب الإخوة فلا يشتركون معه في الإرث على الصحيح، لأن الأب الجد يقوم مقام الأب. إلى غير ذلك ما يتعلق بأحكام الأب من ولاية وغيرها. كل بني آدم خطأ يقع منه الخطأ، والناس متباينون في أخطائهم، قد تكون مسألة لمم، قد تكون كبائر، قد تكون شرك أكبر. وخير الخطائين، وخير الخطائين، الخير الخطائين، إذن المخطئ أيضا هم متباينون وفيهم خيرية. وخير الخطائين التوابون، أي الذين يتوبون الله عز وجل، وفيه مشروعية التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالخطأ وارد من كل بني آدم. وحينما قال وخير الخطائين التوابون، فيه التوبة إلى الله عز وجل، والتوبة إلى الله عز وجل نوعان: نوع من صغائر الذنوب، وهذه مستحبة وليست بواجبة. لماذا؟ لأنها تكفرها الأعمال الصالحة، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالكبائر لا تكفر، والصغائر تكفر، فإذا كانت تكفر فالتوبة في حق الصغائر مستحبة وليست بواجبة. أما كبائر الذنوب فتجب التوبة منها بإجماع أهل العلم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالتوبة من كبائر الذنوب واجبة على الجميع، وهي محل إجماع بين أهل العلم. التوبة إذا كانت في حق الخالق فمعنى التوبة لا بد من إقلاع من الذنب، وإلا لا تسمى توبة إلا إذا أقلع عن الذنب، وأيضا لا تسمى توبة إلا إذا عزم ألا يفعل ذلك في المستقبل، ولا تسمى توبة أيضا إلا إذا ندم على هذا الفعل الذي فرط منه. فشروط التوبة لا بد من الإقلاع ومن الندم ومن العزم، هذه عموما. أما إذا كان الأمر يتعلق بحق المخلوق فلا بد من إعطاء المخلوق، أن يعطى المخلوق حقه أو يستحل منه. من المسائل التي يكثر السؤال عنها وهي مسألة التوبة من الغيبة. بعض الناس قد يغتاب شخص ثم يستغفر الله عز وجل ويتوب، يقول: ماذا أصنع؟ هل أذهب إليه واستحله؟ يقال: الأمر لا يخلو من حالين، إذا كنت تعلم من اغتبت أن فيه من العقل والدين، بحيث إذا أتيت استحليته أباحك ولم يقع في نفس الشيء فهذا حسن وهذا المتعين، وإذا كنت لا تخشى من زيادة المفسدة وأن الأمر يؤول إلى عداوة وبغضاء ونزاع، فهنا الأعمال الصالحة تكثرها، ومن ذلك الدعاء له والاستغفار له والثناء عليه في الأماكن التي كان يقع في عرضه. فإذا خشي الشخص من حصول مفسدة إذا استحله فهنا لا يستحله، وإذا كان يعلم أنه لا مفسدة فهنا الأصل هو الاستحلال. ذكرت قبل قليل أن لا بد من إقلاع، ولا بد من ندم، ولا بد من عزم على ما مضى. هل تتخلف بعض هذه الشروط؟ نعم، تتخلف بعض هذه الشروط أحيانا، تتخلف بعض الشروط أحيانا. خذ على سبيل المثال، لو أن الشخص يعصي ربه مثلا بالنظر، بنظر محرم، ثم فقد عينيه أراد أن يتوب، هل أقول إقلع من المعصية؟ لا إقلع، لأنه لا يبصر. هل نقول تعزم مستقبلا على أنك لا تنظر محرما؟ لا، لأنه أصلا لا ينظر، لا يستطيع أن يرى. إذن يكتفى بأي شيء؟ بالندم على ما مضى. إذن هذه الشروط في الجملة، لكن هذه الشروط قد يتخلف بعضها أحيانا. أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى تلحظه قال: وسنده قوي، ما صح الحديث، وصحة السند لا تقتضي صحة الحديث. فالحديث من رواية علي ابن مسعدة عن قتادة عن أنس، وعلي بن مسعدة توسط فيه الحافظ رحمه الله تعالى وأخذ وذكر أنه صدوق له أوهام، وتفرد بالحديث يعني من بين من روى عن قتادة تفرد في هذا الحديث، وحينما تفرد به يدل هذا والله أعلم على أن الحديث ليس بمحفوظ، فليظهر الله أعلم أن هذا الحديث لا يصح من جهة السند، لكنه من جهة المعنى صحيح تدل عليه النصوص الأخرى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصمت حكم وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على أن الحديث مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الصمت. الصمت هو السكوت. الصمت حكم، أي فيه حكم وفيه فوائد ولا شك. وقليل فاعل، أي قليل من يصمت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت في رواية أو يسكت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول الخير أو أن يسكت. فعندنا الآن منطوق الحديث: إما أن تقول خيرا وإما أن تسكت. مفهوم الحديث: إذا كان الكلام مباحا أيضا تسكت. إذا كان الكلام مباحا تسكت، لأنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا الخير يقال. ما هو غير الخير؟ الحرام والمباح، فهنا يسكت عنه. ولا شك أن المباح قد يجر أحيانا إلى الأمر المحرم، والكلام فيه ما لا فائدة فيه، الكلام الذي لا فائدة فيه، لكن بعض الكلام فيه فائدة حتى وإن كان مباح. حينما تجلس مع إخوانك، مع أهلك، تباسطهم في الكلام، في الكلام المباح، هذا فيه خير وليس من باب الشر. الكلام الذي لا ينتفع به هو الذي يقال له: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما ما فيه تأليف القلوب وإزالة الضجر والسأم ونحو ذلك، فهنا هو داخل في باب الخير. وعلى كل حال، لو أن الواحد قلل الكلام على قدر وسعه لانتفع بذلك، فيندر أن الواحد منا يندم على أنه سكت، يندر أنه يندم على أنه سكت، لكن يندم كثيرا على أي شيء؟ على أنه تكلم. ففي كثير من الأحيان اللغط والقيل والقال، وحينما الشخص يرى أن المسألة أن الكلام لا ينتفع به، فهنا لا شك أن الكلام، الصمت عن الكلام، هنا هو المتعين وفيه السلامة. أخرجه البيهقي في الشعب، أي في شعب الإيمان، بسند ضعيف. يقول الحديث سنده ضعيف لا يصح. لا، قال: وصحح البيهقي أنه موقوف، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من كلام أنس، من قول لقمان، من قول لقمان، لقمان الحكيم، الرجل الصالح، العبد الصالح، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، من قول لقمان الحكيم. فإذا كان ثابتا الآن موقوفا، يعني من الواسطة؟ وهذا ما يتعلق بالأخبار التي أتت ممن قبلنا ليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هنا يحدث فيها إذا كانت لا تخالف ما عندنا، يحدث فيها إذا كانت لا تخالف ما عندنا، وما عندنا يدل على صحتها. فالنصوص الشرعية دلت على الصمت فيما لا فائدة فيه من الكلام، كله ما يدل على صحة معناه، والله أعلم.